الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ووالدينا والمسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال باب صوم الدهر: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكر التراجم المتعلقة بصوم التطوع، ومنه حكم هذه المسألة، باب صوم الدهر، أي باب حكم صوم الدهر بأن لا يفطر. ولم يجزم بحكم الاحتمال الأدلة، وأكثر العلماء على الجواز إذا لم يصم العيدين، إذا لم يصم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق، فصومه جائز، لكنه يكره، يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، كما سيأتي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره، وهو قول الشافعي عليه رحمة الله. وتشدد آخرون فقالوا: يحرم صوم الدهر، محرم. وقد يدل على الجواز حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا. وهذا يصوم أياما، والحديث متفق عليه مع حديث الباب، مع حديث الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك مثل صيام الدهر، يعني في الأجر. فإنه صلى الله عليه وسلم جعله غاية لأحسن العمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فجعل صيام الدهر غاية لأحسن العمل، فقد يدل هذا على الجواز. وجاء عند أحمد وغيره: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد بيده، ضيقت عليه يعني عنه فلم يدخلها، هكذا قال بعض أهل العلم. والذين يمنعون من صيام الدهر قالوا هذا وعيد لمخالفته السنة ورغبته عنها، ضيقت عليه على ظاهره. والحديث فيه بحث. قال السبكي رحمه الله: ويتجه أن يقال أنه إن علم أنه يفوت حقا واجبا حرم، إذا كان بالصوم يفوت واجبا عليه كرعاية الأهل، أو يضر بنفسه، أو يفوت حقا مندوبا فيكره في حقه. وإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، يدل على أنه خلاف الأولى، هذا أقل ما يقال فيه. ولزوم مورد النص أدعى لتحقيق جميع المصالح ودرء كل مفسدة. ولذلك يقوى القول بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب بعده: لا صام من صام الأبد. وقوله لا صام من صام الأبد يحتمل الدعاء عليه، ويحتمل النهي أو نفي الثواب. وجاء عند ابن أبي شيبة أن عمر بلغه أن رجلا يصوم الدهر فعلاه بالدرة وجعل يقول له كل كل يا دهري، وألزمه بأن يفطر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو قد تقدم معنا في المجلس الماضي. قال هنا من طريق أخرى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، كان يرويه من طريق أبي سلمة فيما تقدم روايته. هنا رواه من طريق سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو، ومن طريق أبي سلمة أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخبر هو أبوه كما تقدم، أخبر أني أقول: والله لأصومن النهار، يعني ما عشت، ولأقومن الليل، لأقومن الليل أي أقوم في الليل أو كل الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، هذه تفدية وليست قسم، بأبي أنت وأمي تفدية، وللمرء أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لكن لا يفدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه إذا كان مسلمين، فحق الوالدين أعظم، فلا تقل لأحد فداك أبي وأمي إلا في أضيق الأحوال، إذا علمت أن هذا الذي تفديه نفعه عام، كأن يكون عالم من علماء المسلمين ينفع الله عز وجل به، لكن الأصل أن حق الوالدين عظيم. أما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفديه بكل شيء، بأرواحنا وأبائنا وأمهاتنا وما نملك. قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر، يعني لا تستطيع ذلك إلا مع تفريط في واجب أو تضيع لحقوق وتفويت لمصالح، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، 10 × 3 × 12 ب 360، هذا هو العام، قريبا من هذا العدد 365 أو قريب من هذه الأيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين، هذه أخف. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. لماذا هو أفضل الصيام؟ قيل لأمرين: الأمر الأول أنه لا تؤمن معه، يؤمن معه فقد تضييع الحقوق، إذا صام يوما أفطر يوما كان في يوم فطره يقوم بحق أهله وحق نفسه. والأمر الثاني كما نقل الترمذي رحمه الله عن بعض أهل العلم أن صوم يوم وإفطار يوم هو أشق الصيام على النفس، صوم الدهر أسهل منه. لماذا؟ لأنه سيعتاد الصوم ويصبح عادة، ينام في النهار صائما ثم يقوم في الليل فيعتاد العبادة وتصبح عادة، بينما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فإن النفس تحتاج إلى مجاهدة بعد الإفطار إلى أن يصوم، وهذا وجيه جدا. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا له ولا لغيره، لا لعبد الله رضي الله عنه ولا لغيره، لا أفضل من ذلك. لماذا؟ لأن تبع تضييع الحقوق قد تذهب بما حصل من أجر، قد يحصل أجرا في الصيام لكن ما ضيع من حقوق يفوت هذا الأجر. وفيه أن التعبد بالوارد أفضل من غير الوارد، هذه قاعدة، الدعاء بالوارد أفضل من غير الوارد، كونك تدعو في القنوت بقوله صلى الله عليه وسلم كما علم الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت، الحديث أفضل من أن تخترع أنت أدعية ولو كانت مسجوعة، كونك تدعي بأدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لن يكون كلامك مهما كان أبلغ وأجمع وأفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل. فالتعبد بالوارد أفضل من غير الوارد، ولو كان غير الوارد أكثر وأشق، ولو كان غير الوارد أكثر وأشق، وهذا مما يخرج عن قاعدة ذكرها الفقهاء، وستأتي معنا إن شاء الله في الأشباه والنظائر. ما كان القاعدة تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر ثوابا أو أجرا، هذه قاعدة يخرج منها هذا، أن ما كان واردا، ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم التعبد به أفضل من غيره ولو كان أقل. قال عليه الصلاة والسلام لزينب: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لرجحت بهن، مع أنها أكثرت هي من الذكر وهو علمها 4 كلمات. فالدعاء بالوارد واقتفاء السنة أفضل من غيره. فما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا، هذه قاعدة، لكن لها مستثنيات منها هذه المسألة. ومنها أيضا القصر في السفر أفضل من الإتمام، مع أن القصر أهون، الإتمام أكثر فعلا، لكن أجر القصر أكثر من أجر، فليس لأحد أن يتنطع ويتم في حال السفر. والحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، مع أن المشي أشق. لماذا أفضل حج الراكب؟ لأنه أوفق للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهكذا الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من البيت. فلو أراد أن يحرم من الرياض نقول له السنة أن تحرم من الميقات، وإن كان إحرامك من الرياض أشق، لكن أجرك أعظم لو أحرمت من الميقات، لأنك ستوافق السنة. هذه مستثنيات من القاعدة التي ذكرنا. وأصل القاعدة حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. هذا متى؟ إذا جاء النصب، إذا جاء النصب تبعا موافقة لا قصدا، لا يقصد الإنسان المشقة. ولذا كان الإفراد في بالحج أفضل من القران، والصلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، لأنها أكثر مشقة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك يدل على هذا المعنى الذي أشرنا إليه. نعم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني هلك المتنطعون إلا بتقديسهم لأفعالهم واجتهاداتهم التي تخالف الأدلة.
باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما.
ما سلم عليه عندك فصم صيام داود عليه السلام؟ ما عندك هذا؟
قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين.
نعم. ثم ذكر الحديث المتقدم من طريق أيضا جديدة، وهذه أيضا تشير إلى موسوعيته عليه رحمة الله في تحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاير في الإسناد وغاير أيضا في المتن. وفي المغايرة في المتن فوائد، كما في زيادة قوله هنا: لا صام من صام الأبد، لم تأتي إلا في هذه الرواية فيما يظهر لي، ولها فائدة في حكم المسألة التي تقدمت وفي غيرها. واختلاف الألفاظ يحتمل أن بعض الرواة يحفظ ما لا يحفظ غيره، أو أن عبد الله بن عمرو يحدث بهذا الحديث أكثر من مرة فينشط تارة ويذكر بعض التفاصيل ويختصر تارة، وهكذا. هذا شيء معلوم ومشاهد. قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. الأهل الزوجة وغير الزوجة، الأولاد وحق الوالدين وسائر القرابة. قال: رواه أبو جحيفة وهب السوائي، تقدم في قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما في قوله وإن لأهلك عليك حق، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان. هذا الحديث تقدم معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس الباهلي قال أخبرنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد. هذان راويان كلاهما من شيوخ البخاري، أبو عاصم من شيوخه الكبار، لكن ما حدث عنه هنا، حدث عنه بواسطة عمرو بن علي، فهذا نزول في الرواية وزيادة في أعداد الرواه، وكل ما قلت رجاله على. لكن لماذا اختار النزول البخاري رحمه الله؟ قيل اختاره لأن في رواية الفلاس هنا عن أبي عاصم عن ابن جريج فيها تصريح من ابن جريج بالسماع من عطاء، قال سمعت عطاء، قيل هذا هو السبب. والفلاس من صغار شيوخه، وأبو عاصم من كباره، من كبار شيوخه، ونظرا لأن الفلاس من صغار شيوخه اجتمعت الرواية عنه لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وأما من روى عنه بغير بواسطة فكثر. عن ابن جريج وهو عبد الملك سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر، أبو العباس هذا السائب بن فروخ كان أعمى، روى له الجماعة، وذكر أنه كان شاعرا لكنه ثقة، يعني جاء على خلاف الشعراء، قال لا يضرك كونه شاعرا، فهو ثقة ثبت. وأما الشعراء فيتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فذكر هذا لأجل هذا. أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول، كان هناك يروي عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة، هنا عن الشاعر يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم يعني فلا يفطر وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته. الصحيح أن الشك هنا ليس من عبد الله، لأن الرواية الصحيحة جاءت ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته، أو حصل هذا وهذا، يعني لقيه ثم وعده قال سأتيك في بيتك، وزاره عليه الصلاة والسلام، فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي يعني ولا تنام، فصم وأفطر وقم ونم، يعني حتى تستشعر العبادة، فالتنوع هذا يشعرك بها وتتلذذ بها وتكون أشق. فإن لعينيك عليك حقا يعني نصيبا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، هذا هو الشاهد، حق الأهل في المعاشرة والنفقة والوطن للزوجة. قال إني لأقوى لذلك، قال فصوم صيام داود عليه السلام، قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، كان من المجاهدين عليه السلام، وكان من صفاته أنه لا يفر إذا لاقى، والفرار من الزحف هذا من الكبائر، إلا إذا خشي المسلمون الاستيصال فلهم، أو متحرفا لقتال. فلماذا ذكر هذه عدم الفرار إذا لاقى؟ ما مناسبته للصوم والإفطار؟ هذه لها مناسبة ذكرها العلماء، أنه إذا استدام الصوم ضعف عن الجهاد. الله يفتح عليكم. قال عبد الله بن عمرو من لي بهذه يا نبي الله، يقول لست من أصحاب هذه العبادة، هي أنني لا أفر، هذه شيء عظيم، هذا من التواضع، من تواضعه رضي الله عنه، وإلا هو من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. قال عطاء وهو ابن أبي رباح لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، لا أدري كيف ذكره، يعني هو يجزم أنه ذكره، لكن ما هي صيغة الذكر كان عنده شك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. وعند مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، يعني ما كأنه صام. وقوله لا صام من صام الأبد يحتمل أنه دعا عليه، ويحتمل أنه أخبر عن ذلك أنه لم يصم، قالها مرتين، وكلاهما عظيم، ومن جوز صيام الدهر قال هذا في حق عبد الله بن عمرو وهذا في غاية البعد، وقيل هذا في حق من صام الدهر كاملا حتى العيدين وأيام التشريق، وصوم العيدين خاصة محرم وأيام التشريق فيها خلاف. وقيل الذين يجوزون قالوا لا صام يعني لم يشعر بلذة الصيام من صام الدهر لأنه قد اعتاده، وهذا كقوله عز وجل فلا صدق ولا صلى، يعني فكأنه لم يفعل. والأظهر والله أعلم هو القول بالكراهة، التحريم لا، ليس هناك دليل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم جعله غاية العمل، لكنه يكره للمعنى الذي ذكر. نعم.
باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا
غندر
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3.
نعم، رواه مختصرا، هو الذي تقدم أيضا رواه من طريق جديدة، وترجم بقوله باب صوم يوم وإفطار يوم، أي أن ذلك هو المشروع. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار ذكره باسمه، قال حدثنا غندر فذكره بلقبه وهو محمد بن جعفر، وهذا من تفننه رحمه الله. حدثنا شعبة عن مغيرة، ممنوع من الصرف فنصب بالفتحة، ومغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي، كان أعمى لكنه ثقة متفق على إتقانه، كان يدلس عن إبراهيم النخعي عليهم رحمة الله. قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو، هنا مجاهد، تقدم هناك أبو سلمة والشاعر وسعيد بن مسيب رضي الله، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، وهذا هو شاهد الترجمة. فقال اقرأ القرآن في كل شهر، هذه زيادة عن الرواية التي تقدمت. ما مورد ذكر القرآن هنا؟ لماذا ذكر القرآن؟ لأنه سيقوم الليل بالقرآن، يعني قم الليل واختم في كل شهر مرة في قيامك لليل، قيل هذا هو المعنى. قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال في 3، يعني اقرأ القرآن في 3 أيام. وجاء عند مسلم فاقرأه في كل 20، قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، فقال اقرأه في كل 10، إلى أن قال اقرأه في كل 7 ولا تزد. هذا حديث صحيح. والوعاظ يتداولون في بدايات رمضان أن الشافعية رحمه الله كان يختم 60 ختمة في شهر رمضان، 30 ختمة في نهاره و30 في ليله، ذكرها الخطيب البغدادي والذهبي وغيرهم ممن كتب في سيرته عليه رحمة الله. وروى البيهقي عن عثمان أنه ختم القرآن كاملا في 1 ركعة، وأكثر ما ذكر النووي رحمه الله في الأذكار وفي شرح مسلم، أظن ذكره أيضا في التبيان في أداب حماس القرآن، ذكر أن لبعض العباد 8 ختمات في اليوم والليلة، وهذا الفعل لا يتأتى إلا بالهذرمة، لا يتأتى إلا بالهذرمة، أن يقرأ قراءة الهذ كما وصفها ابن مسعود، هذا كهذ الشعر، لا يمكن أن يتمكن من هذا إلا بهذا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه خلاف السنة وخلاف ظاهر أدلة القرآن، فإن الله عز وجل قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة دفعة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته مدا، يعني يعطي الحروف حقها عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود عن ابن الشخير لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. ولذا أقل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام الترخيص في ثلاث، كما في هذه الرواية في هذا الباب. واعتمد عليه على حديث ابن الشخير الظاهرية، فقالوا بتحريم ذلك، تحريم الزيادة أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وسيأتي عند المصنف رحمه الله في كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن. والذي يعني يظهر لي أن الالتزام بالسبع أولى، قال في سبع ولا تزد، يختمه في كل أسبوع مرة. وكان من هدي السلف رحمهم الله أنهم يقسمون القرآن على هذا النحو، يقرؤون في اليوم الأول ثلاث سور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، وفي اليوم الثاني يقرؤون خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة سورة ثم ثلاث عشرة سورة ثم من قاف إلى آخر القرآن. في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء، في اليوم الثاني يقرؤون المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، في الثالث يبدأون من يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه سبع سور. في اليوم الذي بعده ستكون تسع سور، تبدأ بالإسراء، فالكهف، فمريم، فطه، فالأنبياء، فالحج، فالمؤمنون، فالنور، فالفرقان. ثم اليوم الذي يليه ستكون إحدى عشرة ركعة، تبدأ بالشعراء، فالنمل، فالقصص، العنكبوت، فالروم، فبعد لقمان، فالسجدة، فالأحزاب، فسبأ، ففاطر، فياسين، ثم الصافات. اليوم السادس يبدأ بالصافات، فصاد، فالزمر، فغافر، ففصلت، فالشورى، فالزخرف، فالدخان، فالجاثية، فالأحقاف، فمحمد، فالفتح، فالحجرات، ثم المفصل. لذلك يقول المفصل يبدأ من قاف لأنهم يقرؤونه في اليوم السابع. ويجمعها بعض الفضلاء بقوله بفمي شوق، بفمي شوق، بهذا الباء البقرة، والميم المائدة، لأنه في اليوم الثاني سيبدأ بالمائدة، الباء للبقرة، فمي بشوق، فمي بشوق، الفاء للفاتحة، والميم للمائدة، والياء ليونس، والباء للإسراء لأنها تسمى سورة بني إسرائيل بشوق، والشين للشعراء، والواو للصافات، والقاف لسورة قاف، فمي بشوق. فكانوا يحزبون القرآن على هذا. ولو بدأ بيوم الثلاثاء وافق أن يبدأ في يوم الجمعة بسورة الإسراء، فيقرأ في الجمعة يبدأ من الإسراء ويقرأ معها ماذا؟ الكهف، فيحصل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. وعلى الموقع في الشبكة مقال بعنوان قراءة الهذرمة، قراءة الهذرمة، فيه تفصيل لحكم هذه المسألة، والذي يظهر أنه يلتزم بما ورد في السنة، فإن زاد فلا يزد على ثلاث، وما روي عن السلف يعتذر له ما بلغ حكم هذه المسألة على وجهه. وأكثر فعل السلف على خلافه، ولأنه خلاف المقصود من القرآن، لكن من فعل فلا يأثم، لا شك لا يمكن أن يؤثم، وقد فعله هؤلاء الكبار علينا وعليكم وعليهم رحمة الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.